ينفر كثير من القراء من بعض الأجناس المعرفية وأصناف من الكتب بسبب تصورات شائعة أو أحكام متداولة مغلوطة، فيحرمون التصور الصحيح والفائدة اليقينية من هذه الكتب. ولا شك في دخول كثير من الزيف في كتب تطوير الذات، إلا أن ضيفي في هذه الحلقة استطاع بمخزونه المعرفي من الثقافة العربية والإسلامية مع اطلاعه الواسع على النتاج الغربي والنظريات الحديثة أن يكتب في تطوير الذات بأفكار متزنة وأدوات مؤثرة. وسنحاول في هذه الحلقة استنطاق تجربته ومعرفة طريقته في القراءة والكتابة، فلنستمع للكاتب الأستاذ ياسر الحزيمي.
أهلا وسهلا أستاذ ياسر، وحياك الله في بودكاست المقهى، وشاكرين لك قبول اللقاء، وشاكرين لك هذا الثراء الماتع والمفيد، ونتمنى أن تكون هذه الحلقة امتداد لعطاءاتك الجميلة. حياك الله.
الله يسعدك ويرفع قدرك. بك أتشرف ولك أتشوف. أنا متابع ومستمتع ومستفيد مما تطرحون، الله يحفظك رب العالمين.
طيب، حنا في البداية غالبا نود ونسعد بالحديث عن البدايات. حدثنا عن بداياتك، النشأة، التكوين المعرفي، الدراسة، رحلة البدايات.
الله يسعد قلبك. ما في شيء يستحق، يعني هو أفضل ما، يعني أجمل ما في بداية أمثالي أنها حجة للناس الذين لم يتأسسوا. بعض الناس لما تسمع في سيرة الذاتية، ما شاء الله، البداية، الحفظ، القراءة، التعليم،
تفضل.
والله أستاذ رايد، يعني ما في شيء يستحق أن يذكر في بداية أمثالي، لكن لعله البداية البسيطة تكون حجة لمن يتعلل بأنه لم يستعد أو أنه لم يكون نفسه معرفيا وأن ما كانت بداية قوية. لا، أنا بالنسبة لي إلى عمر يمكن 24 سنة ما كان عندي إلا رف في 4 كتب.
عجيب.
لم أكن قارئ ولا أحب القراءة، ما في أي بداية لافتة، ما في رؤية شافتها أمي مثلا، ولا في يعني اجتهاد في البدايات ولا بذل. لا، بداية عادية جدا. وأحب أن تكون يعني البدايات العادية لها نهايات أو أواسط غير عادية.
جميل.
بالعكس، قد تكون أكثر إلهاما. وفكرة من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة اللي ذكرها العلامة بن القيم، كلام صحيح، لكن لا يعني أن البدايات هي الصغر. لا، في كل لحظة وعي أنت في بداية، في كل لحظة نضج أنت في بداية، في كل قرار أنك ماشي غلط أنت في بداية الآن للتصحيح. وبالتالي البخاري كان يقول: وأسلم أصحاب رسول الله على كبر.
جميل.
فليس بالضرورة أن تكون البدايات بدايات واحد صغير، يعني أبدا. يعني
جميل. طيب، بدأت، يعني خلنا نقول، بداياتك مع التكوين المعرفي بعد الجامعة. متى بدأت رحلتك مع الكتابة؟
ممتاز. بس في شغلة مهمة في قضية التكوين المعرفي، هناك ما يسمى بالقيم الدافعة للسلوك، ثم تقيم محركة للإنسان بشكل عام. القيم اللي كانت عندي وكانت عند أي إنسان، في قيم علشان يغذيها الإنسان يغذيها بمجموعة سلوكيات. فكان عندي قيمة اللي هو، خلي أقول لك، قيمة إسعاد الناس، قيمة بالتحديد إنقاذ الناس، كذا أحب أني أنقذ الناس. تشكل سلوكها اللي يغذي هذه القيمة في أني يصير عندي جيب وركب ونش، ويعني أكون سعيد جدا أني أساعد الناس اللي مغرزين في البر.
جميل.
فأي واحد مغرز أروح أساعده، أي واحد متعطل أحب أني أساعده. جهزت سيارتي بكل ما يمكن أن يساعد على انتشال الناس من التغريزة. أستمتع أكثر لما أروح في الليل والمطر جاي وكذا، وألقى واحد متعطل ما يعرفني ولا أعرفه، تكون قمة المتعة في إشباع القيمة، أني أنقذ واحد ولا أنتظر منه شكرا. هذه القيمة ما زالت تحركني، ولكن تغير سلوكها فظهرت برداء آخر، وهي بدل ما أنا أجد واحد مغرز في البر
واقعيا
وطلعه، صرت أستمتع أني ألقى واحد مغرز معرفيا وساعده، واحد مغرز حياتيا وساعده، واحد عنده مشكلة أسرية وساعده. القيمة واحدة، اللي هو كيف أنا أبسط للإنسان حياته، أو كيف أني أساعده أنه يجد الطريق الصحيح أو أنتش له من مشكلة، لكنها تشكلت في رداء آخر وهو رداء معرفي بحت. فصرت فعلا أحب أني أبسط المعرفة، أحب أني أشرح للطلاب، أحب أني أقرأ مثلا 20 كتاب علشان أقدم مثلا نصف ساعة تعطي زبدة الزبدة للناس، وكأني أحاول أن أساعدهم من خلال يعني من خلال هذا السلوك. هذا شيء مهم جدا بالنسبة لي. كيف اكتشفته؟ اكتشفت أني جتني مرحلة توقفت فيها عن العطاء وعن القراءة وعن كل شيء، توقفت. أول شيء لما أنا توقفت عن هذه العطاءات، أول شيء سويته شريت جيب، ترى بلا وعي.
عجيب،
ما كنت أدري.
رجع السلوك،
رجع القيمة قاعدة تصرخ في الداخل تريد من يغذيها. لما توقف العطاء ومساعدة الناس، لا، تشكلت في رداء آخر ورجعت مرة ثانية وشريت جيب بدون ما أدري والله.
جميل.
انتبهت مؤخرا، أنا شريت جيب، أنا بديت أطلع البر، ليش؟ وش اللي صار؟ ليش أنا تركت؟ وليش أنا رجعت؟ بديت أفهم، بديت أرسم منظومة القيم عندي، ما هي القيم الحاكمة والمتحكمة، واكتشفت أن قيمة تبسيط المعرفة أو مساعدة الآخرين قيمة عليا عندي وضاغطة وحاكمة على بقية القيم، وبالتالي بديت أفهم ما الذي يحركها، ما الذي يشبعها. فرجعت مرة أخرى لمسألة القراءة والتأليف والكتابة.
جميل. بداياتك أعتقد كانت مع تواقيع، هو أول كتاب لك ولا؟
نعم، كان أول كتاب، كان كتاب تواقيع، والهدف منه ربما كان للتحصيل وليس للتصنيف. أول ما كان في تغريدات وما كان في خواطر وما كان في شيء، فكان الإنسان إذا كان عنده سوانح معينة وأفكار معينة يكتبها ويبدأ يرسل للناس رسائل SMS، رسائل قصيرة وجزء من النص مفقود وقصة كانت. فكنت الرسائل اللي مثلا أحس أنها مفيدة معبرة أحاول أكتبها وأرسلها للآخرين، الآخرين ينقدونها، وكان فيه ردود، وممكن واحد يتصل عليك يناقشك في اللي أنت كتبته، وهي يعني كانت خواطر عادية جدا. ف اللي حدث سبب، أنا أقول لك الآن سبب تأليف الكتاب.
أيه.
اللي حدث أنه كان عندي خلي أقول لك خاطرة قلتها في شريط صوتي وقلتها في وكتبتها ونشرتها بين الأصدقاء. أحد الفضلاء المشهورين أخذ الخاطرة ونسبها لنفسه خطأ. كيف خطأ؟ هو يعني خل أقول لك أرسلها لمجموعة من الأشخاص بدون أن يذكر الاسم، فظن المرسل إليه أنها للمرسل واشتهرت باسمه. طيب ما في إشكال الآن، ما في إشكال، يعني مش ثروة راحت ولا حقوق طبع، لا لا لا. الإشكال لما يأخذ المشهور شيء وهذا الشيء لمغمور يتهم المغمور.
نعم. العكس.
أي بدأ يقولون الناس، بدأ يجيني، يعني أنا أذكر ذاك اليوم اللي هو كتب، هو كتبها ونشرها في منتدى، جاءتني قرابة 17 رسالة. عجيب. ما بين علامة استفهام، ما بين استغراب، ما بين يعني وعظ ليش تأخذها يا جماعة هذه حقتي. رجعت حاولت أتواصل مع هذا الشخص ووجدته كان دكتور، رجل فاضل، وقال والله يا أخ ياسر أنا والله ما قصدت أني أخذها وأنسبها لنفسي، لكني استحسنتها فأرسلتها. يقول فالناس ظنوا بي خيرا ونسبوها لي. فجت فكرة كيف أنا يعني أرد على 17 واحد اللي قالوا أنت سارق، بأني لا، أكتب خواطري وأنزلها في كتاب. ما كان أول فيه، أظن كان فيه فيسبوك بس ما كنت أنا داخل في فيسبوك، وما كان فيه تويتر. فكتبت خواطر وأسميته تواقيع بحكم أن التواقيع عند العرب هو ما تنتهي به الرسائل بشكل مختصر ومكثف. نعم مكثف في المعنى. وخرج كتاب تواقيع لهذا السبب. ولم أكن لأخرجه بعد ذلك ولن أطبعه بعد ذلك. ليش؟ لأن الدافع الآن مختلف، وما والذي أثارني في تلك المرحلة العمرية لا يمكن أن يثيرني الآن أبدا. يعني
عشان كذا كنت ناوي أسأل إنه ليش ما تعيد طباعة كتبك، وخاصة هذا الكتاب لأنه مو متوفر الآن حسب ما بحثت. طيب بعدين تقريبا كتبت كتاب بريدي، جمعت فيه يعني بعض الرسائل اللي جاءت من أشخاص ورديت عليها في البداية. هل الرسائل فعلا هذه حقيقية ولا هو تصور مفترض منك لمشاكل المجتمع؟
هل هو سر تاريخي للكتب؟
لا راح نتنقل يعني، لكن حسب كل كتاب راح نناقش بعض القضايا اللي فيه وممكن نرجع يعني.
لأن بريدي هو القعدة، هو آخر العنقود يعني.
جميل.
فهو يعني جاء متأخرا وله سياقه يعني. إذا تبغى
لا عادي تفضل، ما هو لازم أننا نمشي على ترتيب تاريخي.
ممتاز. بريدي كتاب صغير وهو أصعب كتاب كتبته.
عجيب.
يمكن أصعب مشروع يعني ما يعني نفذته كمشروع، سواء كتابي أو غيره. ودي أكد شيء مهم جدا، أنا لست مؤلف يعني، عشان ما أصنف أني مؤلف وأتكلم أني مؤلف. أنا رجل يكتب أفكاره فقط يعني، مرة أخرى ليساعد الناس اللي مغرزين أنهم يطلعون من هذا التغريزة فقط يعني. فكرة الكتاب أنه هو أصلا كان برنامج تلفزيوني حثني عليه وأزني أزن الدكتور محمد السيد أبو معاذ. قال لي ياسر ليش ما نسوي برنامج عبارة عن حصر للمشاكل المتداولة اللي يعني تعرض لك ولكثير من الناس، ولا يجد المستشير استجابة من الكثيرين يعني، عشان يتصل ويردون عليه فما في مجال يعني، فأحيانا يكون عنده مشكلة. فقلت له كويس يعني، هل تقصد أن احنا نسوي صيدلية متنقلة، الواحد يفتح الصيدلية يجد فيها ما يحتاجه؟ قال نعم. إيش نسميه؟ قال بريدي. قلت ليش بريدي؟ قال كأنك أنت يعني تفتش في بريدك وتخرج المشاكل الموجودة وتستعرضها يعني وتجيب عليها. السؤال، هل المشاكل حقيقية؟ لا، هي لم تصلني جميعها أبدا. يمكن خلنا نقول 30% كان في أسئلة حقيقية، 30%، لكن 70% ليست حقيقية، وإنما هي فكرة كيف إحنا نجيب مشكلة المجتمع يحتاجها. فرسينا على 20 مشكلة يعني متداولة وباستمرار يكون الطلب عليها والسؤال عنها. ثم الصعوبة كانت في التالي، وهي كيف أولا أتخيل المشكلة بجميع أبعادها وأستشعر وأتقمص دور السائل ومشاعره وما يعاني حقيقة، ثم دور المستشار يعني المستشير والمستشار، ثم أرد عليها. كان هذا مجهد جدا 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 يعني. بعض المشاكل أنا ما مرت علي يعني، مثلا رسالة إلى مطلقة لازم أعيش دور المطلقة، تواصلت مع مطلقات، قرأت، تواصلت مع أبناء المطلقات، تواصلت مع مطلقين رجال، قرأت استشارات المطلقات، أبغى أعيش دورها، أبغى أعيش مشاكلها وهمومها، ثم أصوغها بسؤال جامع لهؤلاء كلهم.
جميل.
هنا الصعوبة.
صحيح.
ثم تجيب على هذا السؤال
من جميع أبعاده.
من جميع أبعاده. أصعب ما يمكن أن يجاب عليه في أسئلة الاستشارات ماذا لو؟ لأنها افتراضات، افتراض افتراض افتراض. فأنت تجلس يعني، أنا ممكن أجلس في الحلقة علشان أفترض السؤال أن يكون جامع مانع، ممكن أجلس أسبوع، مو عشان أكتبه، عشان أتخيل السؤال بشكل عام وأجمعه. كان هذا صعب بالنسبة لي بشكل عالي جدا. اثنين، الصعوبة كانت أيضا في أنك تجمع بين جواب علمي أدبي.
صحيح.
إيه، أنك تجيب صياغة أدبية وصياغة علمية. الصياغة العلمية تنفع للشرح وتوضيح الفكرة، الصياغة الأدبية تنفع في الإقناع واعتناق الفكرة، بمعنى أن ممكن تكون كلمة مسجوعة مرتبة بلاغية يعتنقها، بمعنى أنه يحملها كقاعدة يحل بها مشكلته، يعني تبقى في ذهنه، تبقى في ذهنه. فهنا التحدي، كيف تجيب فكرة تشرحها بشكل علمي وتصوغها بشكل أدبي. فكان أيضا هذا من يعني الصعوبات اللي واجهتها في تأليف هذا الكتاب.
نجحت ما شاء الله بامتياز. من يقرأ الكتاب يعرف هذا، ويعني ما بيقول إنها كنت أمسك يدي في كل كلمة حتى ما أنشرها أو أقتبسها أو أغرد فيها من جمال الكتاب، وخاصة أنك يعني ميزت بعض الأفكار الرئيسية في لون مختلف. لكن لماذا وضعت أول سؤال لمؤثر، مشكلة المؤثر؟
نعم، الناس أستاذ الكريم على ثلاثة أنواع. الناس، الإنسان المعاصر الآن على ثلاث أنواع: إما أنه مشهور، أو يتابع مشهور، أو يريد أن يكون مشهور. وبالتالي كان لزاما أن تكون يعني أول الاستشارات عن هذا المجال. يعني ما عمرنا مرت علينا وإحنا صغار أنت إيش تبغى تصير إذا كبرت؟ ما عمرنا إلا مهندس طيار كذا، ما كان في عندنا في مخيلتنا خيار أني أكون مشهور. فأريد أن أخاطب هذا الجيل بأول استشارة والحديث عن المشاهير.
أعتقد يعني يمكن يعني بناء على كلامك وبناء على الواقع يمكن تصنيف أو وصف هذا العصر بعصر المؤثرين، يعني لسهولة الحصول على هذا اللقب أولا، ولكثرة التبعات من وراء هذا اللقب. لكن السؤال، هل التأثير العام مطلب للجميع، وأليس في وسع الإنسان أن يعيش كما عاش أبي ذر وحيدا ويموت وحيدا؟
لا يسع الإنسان إلا أن يكون مؤثر، لا يسعه أبدا. يعني خلي أعطيك مثال: لما تروح المكان عام وتسلم على الأول وما يرد، والثاني ما يرد، وتسلم على الثالث ما يرد، الرابع، إلى العاشر، لما سلمت على العاشر وما رد وتضايقت أنت وقلت أوه خير إن شاء الله، الناس هذه يا أخي ما عندها لا دين ولا مروءة ولا إنسانية ولا خلق، ولا ليش ما ترد؟ السؤال اللي أغضبك هو العاشر؟ لا، هو اللي أغضبك 9 و8 و7 و6، هذا التراكم. إذن لما نجي لرقم 6، هذا اللي مر كذا عابر في حياتك وتقول هذا ما أثر، لا هو أثر، وأثر بطريقة تراكمية. وبالتالي لا يمكن أن يوجد إنسان ليس له تأثير، إما سلبي أو إيجابي. لكن وين إحنا نحس بالتأثير؟ هل هو كبير ولا صغير؟ هل هو مرئي ولا مخفي؟ هنا نبدأ نقول هذا مؤثر. إيه، هذا مؤثر لأن تأثيره إما كبير أو تأثيره منشور. اثنين، لما جيت مرات أسرد كل تاريخ، يعني تاريخ العمري منذ الولادة إلى تلك اللحظة اللي كتبت فيها يعني خارطة حياتي، وحاول أكتب يعني السنة الأولى، طبعا ما أعرف، أنا ما أذكر، لكن أسأل والدة السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى أن بدأت أعقل وأتذكر، وجدت أن في أشخاص لهم نقاط تحول في حياتي، مؤثرين في مواقف لها نقاط تأثر في حياتي مؤثرة. ثم بعد ما كتبتهم حصرتهم في قائمة، الهدف من حصرهم في قائمة لسببين والله: أني أدعي لهم وأني أتواصل معهم.
جميل.
لأن كثير من الناس له أثر في حياتك بس ليس له وجود في دعائك. فكنت أبغى لا هذول لهم حق يا أخي، على الأقل أدعي لهم إذا هم يعني أموات، وأتواصل معهم إذا هم أحياء. اكتشفت أن لا يوجد في القائمة أي اسم من العائلة، لا أبوي لا أمي لا أخواني لا خواتي لا عماني لا خوالي، وش القصة؟ لما تأملت اكتشفت أن حياة الإنسان مثل ركوب الدراجة. ركوب الدراجة أنت ما تلاحظ الانحرافات البسيطة اللي أنت قاعد تسويها لتجاوز أي عقبات في الطريق. أنت تذكر بس ذلك الترنح القوي اللي وخرت عن مطب، اللي لفيت بشكل قوي، هذه تذكرها. بس ترى اللي وصلك ترى هي الزحزحات الخفيفة. هذه الزحزحات الخفيفة، أبوك، أمك، إخوانك، خواتك، معلم، مشرف، إمام مسجد، جار، ما تذكرها. لكنك تذكر مثلا قصة معينة، حدث معين، واحد مؤثر في حياتك، موقف ممكن تذكره. لذلك أرجع وأقول ترى كثير من الناس مؤثر بالزحزحات البسيطة هذه. الإشكال وين؟ أننا نتخيل أن المؤثر له نمط معين، أرقام، أعداد، شهرة، إنجاز قوي، ملحوظ، ظاهر، ليس بالضروري. لذلك لما جاء عمر يسأل بعد معركة القادسية عن الذين استشهدوا، فقالوا يا أمير المؤمنين مات فلان ومات فلان، وعمر يسترجع لا حول ولا قوة إلا ومات فلان ومات فلان، ثم سكتوا. قال بس، قالوا لا، وفئام من المسلمين لا يعرفهم أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال إن كان أمير المؤمنين لا يعرفهم فإن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة. السؤال، هل هؤلاء اللي إحنا ما نعرفهم يعني ليسوا مؤثرين؟ هل الأنبياء الذين قال الله في حقهم ورسلا لم نقصصهم عليك، هل لأنهم لم يذكروا في القرآن ولا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس لهم قيمة ولا أثر ولا؟ ليس بالضرورة. لذلك بس أريد أن ألخص أن ربط أن وضع صورة ذهنية للمؤثر يحجم من المؤثرين بشكل عالي جدا. أنت تستطيع أن تكون مؤثر بما تعلم لمن تعلم، بس بما تعرف لمن تعرف، اللي حولك أنت مؤثر فيهم.
عظيم. يعني تختل رؤى كثير من الأشخاص في اللحظات اللي ينتقلون فيها بين الحياة العادية وحياة المؤثر، خاصة إذا كانت بطريقة مفاجئة. يعني تجده اليوم شخص عادي انتشر له مقطع، بكرة أصبح يستضاف في كل البرامج، يعني ينادى في كل المحافل. هذا الانتقال المفاجئ يعني يضطرب في تحديد الأهداف والأفكار وحتى القرارات الشخصية إذا ما كان موزون وما كان يعني محدد مسبقا. كيف يتعامل الإنسان مع مثل هذه الانتقالات المفاجئة في طريق الشهرة؟
أولا يجب على صناع المشاهير أن يتقوا الله. يا جماعة، ترى هذا شاب، ترى هذا له أم تحبه، وربما زوجة تشتاق إليه، وأبناء ينظرون إليه. يا أخي، لا تطلع من شخص نكرة في يوم وليلة شخص مشهور وينظر إليه. الشهرة فتنة عظيمة جدا، وذئب شرس على دين الإنسان. الجاه اجتمع فيها الجاه، واجتمع فيها المال، واجتمع فيها النساء، أعظم فتنة. فهذا الثلاثي الشرس لا يقوى عليه إلا إنسان تم تأسيسه تأسيس صحيح وقوي ومتين. فواحد يعني لا نفرح بصناعة المشاهير، وإنما نحاول أن خلنا نقول نطورهم. إذا خلنا نقول إذا كنا في أمام ظاهرة، خلاص هذا الرجل صار مشهور، ممكن نتدخل. أما نجي الواحد كذا ونبدأ ننفخ فيه، هذه إشكالية كبيرة جدا جدا جدا. لأن الإنسان إذا ما تم تأسيسه مثل البالونة اللي ننفخها في مصنع إبر، الدنيا من حوله ملأة بالوخزات اللي ممكن تخزه من فتن ومشكلات ومواقف وبلاءات. إذا ما كان مؤسس بشكل جيد، إحنا أول شيء نقضي عليه، أول شيء كمؤثر يعني. هذا الجزء الأول. الجزء الأول إحنا نخاطب فيه
الصانعين.
اثنين، خاطب فيه المؤثر. لا أذكر مؤثر سئل بعد أن أصبح مشهور إلا ويتمنى الخمول، وأقصد بالخمول اللي هو عدم الشهرة، أن لا يعرف. وتجد الإنسان يلمع صورته في كل مكان، فإذا اشتهر لبس كمامة ولا لطمة ونظارة عريضة حتى لا يعرفه الناس. لماذا؟ لأنه عرف هذا الشيء، عرف قيمته، أدرك تبعاته، وأدرك أن ذلك الماء لم يكن إلا سراب. ذلك سفيان الثوري، وليس أنا ولا ذلك الشاب، سفيان الثوري يقول كنت أمر عند السارية وأرى الإمام وحوله الناس فأتمناها، تمنى السارية. يقول فلما أدركتها عرفتها، يعني عرفت المسألة، لا مهب هي تشريف، لا هي تكليف ومسؤولية ضخمة جدا جدا جدا. لذلك يعني الشهرة إذا جاءت نتيجة مرحبا بها، أما إذا جاءت متطلب وغاية يسعى لها الإنسان، ثق ثقة تامة أنها مثل الورم في الإنسان، يستسمن الإنسان أنه شحم، لا لا تراه ورم، وأول من يفتك يفتك بصاحبه. هذه من الإشكالات الثانية، أن الإنسان يتورم من الداخل. أنا أتكلم الآن عن المشهور.
نعم.
من المشكلات اللي أيضا يمر بها المشهور، المشهور يعتقد أن الحالة التي يعيشها هي فرصة. كيف أنا ألقط من هذا، من هذه الكعكة ما أستطيع؟ ويرددون فكرة إذا هبت رياحك فاغتنمها، ويرددون فكرة أنك إذا اعتليت القمة ما بعد القمة إلا النزول، فقد ما تقدر تحثو وتحشو وتأخذ فافعل. جيد، وهنا الإشكالية، الإشكالية أن التأثير أو الشهرة يجب أن تكون وسيلتك إلى تأثير أعلى، وأن تتخلص من حظ الذات وتنظر إلى حظ النفع المتعدي، وتنظر إلى نفسك على أنك منتج تم تسويقه ويجب تجويده. إيه أنت لازم تنظر إلى هذه الزاوية، أن تبيع نفسك لله سبحانه وتعالى في سوق التجارة مع الله. الإشكال أن الإنسان تتلخبط عنده، يتلخبط عنده مثلث القيم والتراتب والتراتبية الصحيحة، بمعنى هي الفكرة أنها الله، أنا الآخر، هذا الصواب، أن أقدم الله، أن أقدم الله ثم ما ينفعني ثم الآخر. الإشكال لما يكون هو مشهور، كثير من المشاهير إلا من رحم الله عز وجل وأعانه تكون تراتبية كالتالي: أنا الآخر الله، ثم الله سبحانه وتعالى، أنا الآخر ثم الله، ثم ينحط أكثر ويصبح الآخر ثم أنا ثم الله. كيف الآخر؟ بمعنى يقدم الآخرين وشهرته على مبادئه وقيمه وأهله وصحته، لذلك تعب كثير منهم، تعب كثير منهم، طلق زوجته وتفرق أبنائه وتنكر لصداقاته وتغيرت حياته، بل وغير شكله وجسده وأنفه، وربما أحيانا تنصل من قبيلته. إذن الآخر كان أولا، يعني اختلت كل هذه المنظومة. ثم ماذا؟ ثم إذا مات أكثر ما يمكن أن يقدم له هو هاشتاج، يمكن وينقسم الناس عليه في هذا الهاشتاج لمدة 4-5 ساعات، ثم ماذا؟ لا يبقى إلا أنت وعملك وحدك أمام الله سبحانه وتعالى. هذا اليقين الذي يتعامل معه الإنسان بشكل عام والمشهور بمستوى من الشك، اليقين أنك ستفد إلى الله عز وجل وحيدا فردا، هذا الشك أو هذه الفكرة الغائبة تجعل الإنسان يطارد ويشرب من ماء الشهرة المالح حتى يعطش أكثر وأكثر وأكثر، ولا يرضيه أبدا 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 إلا أن يكون رقم واحد. لكن رقم واحد في إيش؟ وهذه الإشكالية. نعم. يعني فرعون هو رقم واحد،
في ماذا؟
ولكن وين؟ إلى النار. امرؤ القيس رقم واحد في لواء، يحمل لواء الشعراء، ولكن إلى أين؟ إلى النار. إذن ليست المسألة أن أكون مشهور بقدر ما أكون أن أكون مؤثرا في الخير، والعمل الصغير تكبره النية، وما يقبل الله عز وجل يبارك فيه.
في رسالتك لراغب في التغيير تقول: التغيير مهمة الأنبياء ووسيلة العظماء وعادة الأقوياء، لكن المتأمل في العصر الحالي المتسارع يجد من جملة اختلال المنظومات أن أصبح التغيير هو الغاية وليس الوسيلة. أصبح الإنسان عدو للروتين وعدو للوظيفة المستمرة، يبحث دائما عن التجديد والتغيير، حتى يعني وصل الإشكال إلى التغيير فيما لا يقبل التغيير. يعني أصبح الإنسان يبحث عن التغيير حتى عن أسرته، عن أشياء المفترض أنها ما تتغير. كيف يمكن ضبط هذه المعادلة؟
ببساطة، التغيير لابد أن يكون له قيد، والقيد هو التغيير إلى الأحسن. الأحسن من يحدده؟ تحددها المرجعيات. هنا الإشكال.
جميل.
إن فاللي عنده مرجعية دينية الأحسن عنده مختلف عند اللي مرجعيته مرجعية عصرية أو إنسانية أو أيا كانت. نعم. فالإشكال وين؟ الإشكال إني خلينا نغير. طيب إحنا لازم يكون التغيير الأفضل. طيب ما هو الأفضل؟ هنا يختلف الناس. يختلف. الإنسان المعاصر يعيش أزمة التغيير. أزمة أصبح التغيير بحد ذاته ليس وسيلة للانتقال من مكان إلى مكان، وإنما هو تعبير عن الوجود أصلا. بمعنى يعني لما يشوفك واحد لابس نفس ملابسك أو نفس جهازك، أول تعليق يقولك أنت وين عايش. إذن إذا أنت تريد أن تواكب الحياة لابد أن تركب في سير التغيير المتسارع. هذه أزمة حقيقية كبيرة جدا جدا جدا، ما نقدر نأخذها من زاوية أني أغير حياتي أو أغير الطريق اللي أنا عايش أو أغير تخطيطي أو أغير تفكيري. لا، صار الإنسان يغير ما هو ثابت ويغير ما لا يجب أن يتغير. فمثلا ابتداء من ذلك الذي يريد أن يغير جواله، ليس لأن الجوال اللي معه خربان، وإنما لأن هناك جوال أحدث فدخل عندنا معيار الأحدث وليس الأنفع وليس الأفضل وليس الأحسن، لا، وإنما الأحدث. فأصبح الدافع أني أريد أن أغير من أجل التغيير، لأن أصبح الثبات عيب.
عيب.
طيب إذا قلنا الثبات عيب على الأجهزة، هناك ما يسمى بالتوجه العقلي. الثبات على الأجهزة عيب. طيب الثبات على الملابس عيب. من يقول عيب؟ الموضة. طيب الثبات على الأجهزة من يقول لي عيب؟ الدعاية والتسويق. والثبات على الملابس تقول لي الموضة عيب. والثبات على الأفكار تقول لي النقاشات والحوارات ومجتمعات القراء، لا ترى عيب وخلل. الثبات على الأفكار عيب وخلل. طيب والثبات على مثلا الصداقات، أنت إنسان ما عندك ذكاء اجتماعي، أنت إنسان تخاف، أنت ما تقدر تفتح علاقات، أنت ما تقدر. ثم امش إلى أن تصل إلى أقصى اليسار إلى الحديث عن الثبات على المعتقدات والقيم.
في مقدمة كتابك الشخصية القوية تقول أن هذا الكتاب يحتاجه الطالب ليتعلم والطبيب ليشخص، وذكرت عدد من المهن، وختمتها بقولك والإنسان ليعيش. هل فعلا ضعف الشخصية معيق للعيش، ولا هي فقط من باب تكثير فوائد الكتاب؟
إذا قلنا أن حياة الإنسان والحضارات قائمة على التدافع، الدنيا مصالح، أنا عندي مصلحة وأنت عندك مصلحة، والحياة قائمة على التدافع، فإن الإنسان الذي لا يستطيع أن يدافع عن حقوقه يسحق مباشرة. يسحق. خذها في كل مجال، في الأسرة، في قيادة السيارة. يعني وأنت إذا ما تدافع عن حقك ربما تسحق مباشرة. وبالتالي لما أتحدث أنا عن هذا الكتاب تحديدا، كتاب الشخصية القوية، أنا أتحدث من وحي معاناة شخصية لمسحوق تائب. زين.
كنت ناوي أسألك عن المعاناة، وش كانت المعاناة وكيف تغلبت عليها؟
كان في معاناة شخصية أنا يعني، وكتبت الكتاب لنفسي ابتداء، لم أكتبه لغيري، ومعاناة واجهتها من كثير من الناس معاناته نابعة من داخله. وأكثر معاناة الناس من الناس، أكثر معاناة. شوف، أدخل استشارات ما في أحد يقولك والله أنا عندي مشكلة مع سيارتي، أنا عندي مشكلة، لا عندي مشكلة مع مديري، عندي مشكلة مع زوجتي، عندي مشكلة مع زوجي، عندي مشكلة مع صديقي، عندي مشكلة مع فلان 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 فلان. طيب أنت كيف ترسم حدود وتضع سياج وتحافظ على حقوقك دون أن يكون في تعدي ولا ظلم ولا وقاحة مع الآخر، ودون أن تسكت فتزداد جراحك ويطأك الناس وتتألم وتنزف بحجة حسن الخلق، بحجة بسامحة. طيب هب أني أنا سامحتك أستاذ رايد، يعني حاشاك، يعني آذيتني في اللقاء من باب الأدب، سكت 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 سكت. طيب أنا الهدف من السكوت ما هو؟ الحفاظ على العلاقة صح؟
نعم.
طيب إذا دقيت علي مرة ثانية سأستقبلك؟
حسب شخصيتك.
لا لن أستقبلك، لأن الإنسان لا يحب مصدر ألمه، وأنت كنت لي في المرة الماضية مصدر ألم، فأنا المرة الثانية سأتحاشاك، ويعني سأوجد آلاف الأعذار لكي لا أتمم اللقاء بك. طيب السؤال، هل أنا حافظت على العلاقة إذن؟
لا.
إذن ثمة فرق بين الحفاظ على العلاقة بشكل مؤقت والحفاظ على العلاقة بشكل دائم. أن تكون شخصية قوية معناها أن تديم علاقاتك مع من يستحق. أن تكون شخصية ضعيفة أن تقطع علاقاتك الحية وتأخذ علاقات معلبة وقتية سرعان ما تنتهي.
جميل. تفرق في الكتاب بين الثقة بالنفس والثقة بالذات، وعلى ما أذكر أنك ذكرت في بعض الفتاوى كانت ما تجيز التعبير عن الثقة بالنفس، وش الفرق بينها؟
والله شوف، الشيخ بن إبراهيم رحمة الله عليه لا يرى جواز هذه العبارة، وأيضا سألت أنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ويرى عدم التوسع في هذه العبارة، والشيخ بن عثيمين يرى الجواز جواز قولها، ولكنه يقول أني لا أتصور إنسان يؤمن بالله يعني بالثقة بالنفس الاعتماد عليها بلا حول الله ولا قوة، يعني الاعتماد الكلي. فالشيخ يقول لا، يعني إذا قلنا الثقة بالنفس دون تضخيم لهذه النفس، وإنما نربطها بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى ومشيئته وعونه سبحانه وتعالى. إذن هذا القيد هو الـ هو الـ هو الضابط. لما نجي إحنا لكلمة النفس في الثقافة الإسلامية، لا، النفس عندنا أمارة بالسوء ومذمومة في جوانبها، وبالتالي الاعتماد عليها هو اعتماد على خلنا نقول شيء هش وشيء قد يكون مضلل. لكن الذات في المفهوم، في مفهوم علم النفس، الذات هي أكثر من النفس، والنفس جزء من الذات، إذ أن الذات ذات الإنسان هو علمه وقدرته وخبراته وتربيته ومهاراته ونفسه وقلبه وروحه وعقله، كلها مجتمعة. فإذا جاءت مجتمعة كملت نقص النفس، فكان الأجدى أن يقال الثقة بالذات بدل من أن نقول الثقة
بالنفس. في الكتاب تحلف أيمان مغلظة بأنك قرأت الكثير عن الشخصية وقدمت الكثير من الاستشارات وعايشت الكثير من الحالات، ولم تجد علاجا أنفع وأدوم من حسن الظن بالله. في عصر المادية الحالي يعني يزيد تمسك الناس بالأسباب المحسوسة، كيف يمكن يعني إعادة الثقة بالثقة بالله أو حسن الظن بالله في هذا العصر، ودورها في مشكلة ضعف الثقة بالذات؟
مهما وصل إنسان من مادية ينكشف إذا ركب الفلك، إذا جت أزمة حقيقية، إذا جت أزمة حقيقية حتى الملحد يقول يا الله. مهما تطرف الإنسان في مسألة الماديات، فطالما هذا الطريق مسدود لا تسلكه، دامك بتروح 900 كيلو بتدور بترجع تقول يا الله، يا أخي قلها من الآن، قلها من الآن. طيب لماذا أنا وصلت إلى نتيجة نهائية في الكتاب؟ أنا في آخر الكتاب، كتاب 400 صفحة، في آخر الكتاب كتبت أن مشكلة كثير من الناس في الثقة هي مشكلة في حسن الظن بالله. طبعا وضعت مجموعة من الحلول النفسية والعقلية والمهارية والسلوكية النافعة والمجربة والنظريات العلمية، لم أغفل جانب العلم، لكن ثمة جانب مهم جدا أعمق من هذا بكثير أعمق، وهو الآن يعني من وين جتني الفكرة؟ دخلت مع لما تأملت مثلا قطار الموت اللي في الملاهي مدينة الألعاب، تجي لقطار الموت تلقى طوابير عالم ماسكة، إيش يبغون ذولا؟ يبغون يخافون، يدفع فلوس عشان يخاف، يبغى يدفع فلوس عشان يتذوق الخوف والرعب. عجيب والله يا أخي، الله سماه بلاء، ولا نبلونكم شيء من الخوف، الخوف بلاء، طيب ليش الناس تبغاه؟ بديت أفكر الناس ليش خايفة ومع ذلك مقدمة. الخوف مدعاة للهرب والإحجام. ليش هي خايفة ومقدمة؟ يا رب ليش، يا رب ليش. هم واثقين في الشركة المصنعة وإجراءات السلامة والجودة، اثنين شايفين الناس يطلعون، ما في مشاكل. إذن النتيجة مضمونة. وإذا كانت النتيجة مضمونة، تحول الخوف من خوف مانع إلى إثارة دافعة. لما أنا أخاف ولكني ضامن النتائج أقدم. ثم فكرت، إذا الإنسان المؤمن اجتهد وبذل الأسباب، سواء كان عنده مقابلة شخصية أو عنده اختبار أو عنده عرض تقديمي سيقدمه، إذا هو بذل جهده واجتهد، النتيجة عند من؟ عند الله. فإذا وثقنا في الله سبحانه وتعالى كما نثق في الشركة المصنعة وإجراءات السلامة، ستتحول إلى حياتنا إلى مجموعة من الإثارات التي لا يوقفنا ولا يقف أمامنا شيء. بالعكس، يكون الخوف دافع لا مانع، حافز لا حاجز. لذلك الخوف ما هو بالضبط؟ اهتزاز الثقة من وين يجي؟ اهتزاز الثقة هو شعور في الحاضر لشيء مستقبلي. طيب، أنا أقولك ترى بكرة عندك عرض بتقدمه، فبكرة هذا مستقبل، عندي الشعور اللي في الحاضر، هذا المغص اللي يجي وهذا الخوف. كيف يتعامل مع الإنسان؟ بطريقتين. يرجع للماضي، فإذا تذكر إنجازات الماضي في نفس العمل هذا، أو أنا سبق أني سويت عروض، فإذا كان عنده إنجازات في الماضي ارتاحت نفسه وأقدم على المستقبل، صار عنده ثقة. طيب وين الإشكال؟ الإشكال لما لا يكون لدى الإنسان إنجازات في الماضي. هنا أين يذهب؟ يذهب عقله إلى المستقبل. ولن ينجيك في هذه الحالة إلا حسن ظنك بالله عز وجل. فإذا أحسنت الظن بالله عز وجل أقدمت على العمل. يقول حسن البصري، يقول إن قوما قالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني بمعنى لو أنك واثق أنك بتنجح وأن الله بيوفقك لأحسنت العمل واستعدت واجتهدت، لكنك أنت خايف وما عدت واعتذرت وهربت وجبنت، لأنك أصلا ما أنت واثق أصلا من النتيجة والتي هي بيد الله سبحانه وتعالى. ثم هب أن النتائج جاءت في غير صالحك، أصلا مش يدريك إن هذا صالح كله مو بصالحك. يعني هل كل ما جاء على ما تريد هو في صالحك؟
أبدا.
إذا سلمنا بأن النتيجة التي اختارها الله عز وجل لك هي خير لك لأنه أعلم وأرحم وأحكم، فمرحبا بأي نتيجة سأحصل عليها. وطالما أني لست قلقا على النتيجة، فإن شعوري في الحاضر سيكون قوي وماني بخايف، لأن ما أقصى وأقصى ما يمكن أن يحدث في المستقبل هو خير لي أراده الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سأثبت بإذن الله وتزداد ثقتي.
في الكتاب أيضا الشخصية القوية تقول: العلاقات العامة الأصل فيها التغافل والاحترام، والعلاقات الخاصة الأصل فيها الصراحة والانسجام، وترى أن التغافل سوسة العلاقات الخاصة. لكن كيف يعني نوائم بين هذه الفكرة وبين تصرف النبي عليه الصلاة والسلام اللي وصف بعرف بعضه وأعرض عن بعض، أن في جزء كبير أو بعض إذا ما كان النصف هو تحت يعني جناح التغافل، وما هي حدود التغافل في العلاقات الخاصة؟
طيب، السؤال فيه الإجابة.
كيف؟
ودليلك عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه عرف بعضه، ما تغافل.
نعم.
وأعرض عن بعض. فالآية ليست فقط هي دليل للتغافل، هي أيضا دليل للصراحة.
نعم.
عرف. لذلك أعرف أنا وأنت عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما يكره النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرفه عن أهلنا وعن أخوي وأخوك أكثر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ما يحب البصل، ما يحب الريح الشينة، ما يحب، يحب الدباء، يحب. ألف كتاب في النبي صلى الله عليه وسلم 400 صفحة الكتاب، ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يكره. هكذا العظماء واضحون. أنا واضح، اللي ما يعجبني بقوله، واللي عادي أنا أتغافل عنه وإن كان خطأ ممكن أتغافل عنه. طيب، إذن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي مزيج بين
التغافل والصراحة.
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسط فضيلة بين طرفين، بين رذيلتين، يعني لا هو بالمسرف عليه الصلاة والسلام ولا هو بالبخيل، وإنما هو الكريم الذي لا يخشى الفقر، كريم. نجي في قضية الشجاعة، لا هو اللي متهور ولا هو اللي يجبن عليه الصلاة والسلام. نأتي في قضية أيضا التعامل مع الناس، لا هو اللي دائما ينتقد ولا هو اللي دائما يتغافل عليه الصلاة والسلام ويترك الأخطاء كما هي، لا، كان يصحح للصحابة، وكان حتى تدقيقه على بعض الصحابة يعني يختلف باختلاف مقام هذا الصحابي، يعني الخطأ من أبو بكر غير الخطأ من شخص آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه يترك المسألة بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة. نعم. النبي الذي نزل من المنبر والتقط الحسن والحسين لقطة شاعرية أبوية حانية عليه الصلاة والسلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن فلان وفلان اقتلوهم ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة. هذا التوازن هو الذي خلق عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فنجي في مسألة التغافل الآن.
نعم، أنا سؤالي بالتحديد عن أنا ما أقول إنه الآية دليل على التغافل بالإطلاق، أنا يعني أستدل بها أو أريدها لبيان الحدود، لبيان الحدود، البعض في التعريف والبعض في الإعراب.
أحسنت، أحسنت، جزاك الله خير. إذا قلنا أن التغافل سوسة العلاقات فهي عبارة مستفزة.
نعم.
يجيك واحد يقولك طيب الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، يقول 9 أعشار العافية في التغافل. سنقول نعم وصدق، التغافل الصحيح مقيد بما يديم العلاقة فقط، أي تغافل لا يديم العلاقة هذا تغافل مذموم.
ومن يحدد هذا؟ هذا هل هذا الموقف هو سبب في استدامة العلاقة ولا لا؟
تقدير الموقف، 3 شروط.
جميل.
أي سلوك في الطرف الآخر، سلوك في الطرف الآخر لا يستطيع تغييره
هو،
أي هو لا يستطيع تغييره في خلقته، في طريقته، في طريقة كلامه، في طريقة أكله، لا يستطيع تغييره، يجب أن تتغافل عنه. أي سلوك لا يحدث إلا نادرا، يا أخي تغافل عنه، لا تكون مدقق ولا قاضي. أي سلوك يؤذيك، عفوا لا يؤذيك حدوثه، تغافل عنه. ولكن في سلوك في العلاقات الدائمة، لاحظ.
نعم.
في العلاقات الدائمة، يعني صديق، زميلي دائما في المكتب معي، زوجتي، أخوي، واحد من أبنائي، أي سلوك هي تقدر تغيره، مثلا زوجتي تقدر تغيره ويحدث دائما ويزعجني حدوثه، سكوتي عنه يفسد العلاقة، يفسد العلاقة. هذا في العلاقات الخاصة. في العلاقات المؤقتة، واحد جنبي في المستوصف جالس أنا في الانتظار، واحد في الطابور، واحد في الطائرة، لا أتغافل بشكل عام، ما عندي مشكلة أتغافل بشكل عام، إلا ما كان منكرا وأستطيع أني أحدثه بطريقة وأسلوب جيد، أني ممكن يعني أنصح نصيحة لطيفة. في العلاقات الدائمة أرجع وأقول هذه 3 شروط، وقيدها إذا كان تديم العلاقة سأفعلها، وإلا بعض العلاقات أهم من التعليقات، بعض العلاقات أهم من التعليقات.
جميل.
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، مع أنه كان عزيز وهم في ذلك الموقف يحتاجونه، مع أنه كان مظلوما وهم كانوا ظالمين ويستحقون ما يمكن أن يقوله، لكنه غلب العلاقة على التعليق وأسرها في نفسه. ليش؟ لديمومة العلاقة، خلاص أنا هذول أخواني وأنا طيب. السكوت هنا اختيار ولا اضطرار؟
اختيار.
أي هنا اختيار، لذلك التغافل اللي نابع عن اختيار هذا تغافل إيجابي ممتاز. التغافل النابع عن اضطرار، ما أقدر أقوله، مستحي، خايف، أخاف يزعل، أخاف مدري إيش، هذا ينخر في جسد العلاقة،
هذا ضعف. جميل. أخذت كتاب قبل كم يوم من المكتبة، كتاب جديد مترجم حديثا، أتوقع يهمك لو داري كان جبت لك نسخة، اسمه تعرية النرجسي، كتاب مترجم، الكاتبة أمريكية مستشارة ومديرة مركز في طب النفس. تقول أن هي طبعا تحلل النرجسي بداية بسبب النرجسية وبعدين تقترح بعض الحلول، لكنها قالت أنه في قدر من النرجسية محمود، حتى هي تقول سمتها النرجسية السليمة، تقول كان في مفارقة بالعبارة سواء في الطفولة أو حتى في يعني كل مراحل الحياة. لكن بعد ما فصلت في الموضوع أعتقد أنها تقصد القدر اللي فيه توكيد الذات، أنه الإنسان يعني يثبت اختياراته ورغباته، لكن الإشكال أو الصعوبة تكمن في تحديد الفاصل بين توكيد الذات وبين أنك تصل إلى مرحلة النرجسية أو مرحلة التعدي على الآخرين. يعني إذا فيه ضابط يعني واضح ويمكن الإنسان أنه يسير عليه اتضح لك.
الله يعطيك العافية. طبعا لما هي تذكر تعرية النرجسي، أن النرجسية حالة متطرفة بالإعجاب بالذات والشعور بالاستحقاق، أن أنا أستحق أنا أستحق أنا أستحق. توكيد الذات وسط بين العدوانية اللي هو الشعور المتعدي على حق الآخر، وأن من العدل أن تستثنيني وأنا غير، والفردانية هي وسط بين هذه الحالة وبين الدونية والتراجع والإيثار المخل والتضحية كقربان لإرضاء الآخرين. هي وسط. طيب ما ضابطها؟ أن تعرف حقوقك وتتحدث بها، وتعرف حدود الآخر وتوقفه عندها.
جميل.
هذا ضابطها، ما هو حقك، ما هو الواجب عليك وحق الآخر. فإذا أنت كنت ممن يطلب حقك يطلب حقه ولا يؤدي واجبه، إحنا نقول هذا تعدي وهذا سوء أدب وهذا من شرار الناس، سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت ممن يؤدي واجبه ويطلب حقه، أنت هنا إنسان خلنا نقول إنسان عندك عافية نفسية. ليست مشكلتك ألا يستجاب لك، هنا أمر آخر. يعني ليس من توكيد الذات أن لابد أن يستجاب لك، لا أبدا، ولا يربط بالاستجابة. لكن الأصل أن تتحدث، الأصل أن تحتج، الأصل أنك تتكلم. استجابة الطرف الآخر هذا أمر آخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم ستجدون أثرة من بعدي. قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ أثره يعني الناس يأخذون ما هو لهم وما ليس لهم، حتى حقكم ربما يؤخذ. قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ قال: أد الذي عليك واسأل الله الذي لك. الأصل أنك أنت تؤدي واجباتك وتطلب حقوقك، إن جاءت الحمد لله، ما جاءت أنت أديت اللي عليك. فإحنا نقول في توكيد الذات يا أخي لا تسكت، اتكلم. لكن في الكتاب نفسه أنا ذكرت نظرية البوري. نظرية البوري بسيطة فكرتها، وهي أنك لو في واحد رجع عليك ريوس، رجع عليك، الخيار الأمثل أنك تقول دد، بس تنبيه بسيط. 90% من الناس سيتوقف، سينتبه. طيب ما انتبه؟
تطول.
ترى من حكمتك أنك تقول ديد ديد. طيب ما انتبه؟ ديد ديد ديد. ترى هذه حكمة وهذا الصواب وهذا الصح. ما انتبه؟ ديد لين ينتهي البودكاست. لازم يوقف.
نعم.
الإشكال وين؟ الإشكال أن تكتفي عند ديد لين يصدمك، أو أنك من يوم تشوف اللمبات الريوس مولعة ديد ممكن يعاند، ممكن يزعل، ممكن يتهاوش معك. إحنا لا نريد أن نقفز ولا أن نبقى في المستنقع، لا نريد أن نصعد التوكيد. وما أذكر أنا ما أذكر مر علي أو مر من الاستشارات اللي سمعتها أحد صعد التوكيد وحصل له مشكلة. غالب المشكلات الصمت حتى يطؤونه، أو العدوان والغضب والزعل حتى يخسر الطرف الآخر. لا، أنا مع التوكيد المتصاعد.
جميل. يعني في مجال سواء في هذا الحقل أو مختلف مشاكل الحياة، يعني تختلف الرؤى حسب المرجعيات، لكن اللي يقرأ في الشخصية القوية في كتابك وحتى غيره يجد نوع من الاتزان بين استحضار التراث الإسلامي والعربي ومع حضور أيضا للنظريات الغربية وآراء المفكرين وغيرها. النقاش أو مقارعة الحجج بين هذه الأطراف غالبا ما يعني يكون صعب الاختيار إذا كان الباحث يعني ما كان صاحب مرجعية محددة أو ما كان صاحب يعني رؤية مستقبلية أيضا واضحة. كيف الإنسان يوائم بين هذه الأطراف خلينا نقول المتصارعة حتى يخرج بآراء متزنة حياتيا وأيضا مقبولة علميا ليست متطرفة؟
المشكلة العلوم الإنسانية أنها منطقة رمادية، ليست بيضاء ولا سوداء، منطقة رمادية فيها الكثير من الفلسفات، والفلسفة لا تخلو من اللوثات المفسدة للعقل وللحياة، في نظرة الإنسان لله، في نظرة الإنسان لذاته، نظرة الإنسان للآخر، نظرة الإنسان للكون، فيها مشاكل كثيرة. تطوير الذات بشكل عام هو امتداد لفلسفة يعني خلينا نقول اعتلاء الإنسان العرش بعد موت الإله، صار هو السوبرمان المستحق القدرات، هو المتكئ على نفسه، هو القادر على تجاوز، هو الذي يحدد مصيره، هو الحاكم، هو الذي يضع القيم، هو كل شيء. لذلك لما يأتي المسلم ليقرأ في تطوير الذات دون أن يكون له عون من الله ثم استشارة من المختصين من العلماء ثم خلينا نقول اتكاء على مرجعية دينية هي الحاكمة وهي الحاجب التي تسمح بالدخول والخروج، إذا ما يقدر سيتوه. أنا أتكلم عن نفسي، أول ما بدأت أقرأ في كتب تطوير الذات جاني السؤال أين الله؟ الحياة أصبحت عندي 1+1=2، الحياة مادية بحتة، افعل ما فعلوا تحصل على ما حصلوا، انتهينا، ما في بركة، ما في توفيق، ما في إرادة الله عز وجل، ما في أن كل ما يصيبك هو بسببك، ما في ابتلاء، ما في لا لا لا، أنت الغلطان، أنت كذا. ترى كل نجاح مبني على الكفاءة، ترى ما في توفيق، ما في اصطفاء، ما في حظ من الله سبحانه وتعالى، ما في نصيب، ما في شيء، ما في قدر، ما في. وبالتالي يعني الناجح يزداد تورم لأنه ينسب النجاح لنفسه، والفاشل يزداد فساد وانحطاط وألم لأنك أنت فاشل لأنك غير قادر. انتهينا. وهذا الكلام تكلم عنه في كتابه قلق السعي إلى المكانة بشكل جميل جدا، تحدث عن أزمة الإنسان بعد معيار الكفاءة. يعني الكفو يلقى وظيفة، طيب اللي مو بكفو لا يسحق، طيب الكفو بمعيار من؟ هذا هو السؤال. وهل تقديم الناس بحسب الكفاءة هذا معيار حقيقي ودائم وصائب؟ الجواب ليس بالضرورة، وتكلم بكلام جميل عن هذا. لكن خلنا نرجع احنا لقضية الكتاب. كل نظرية يعني خلنا أقول لك مثلا من إشكالات اللي عند علماء النفس وتطوير الذات لما يأخذون من علم النفس، الإشكال أن جحر الضب يشكو الازدحام من خاصة من علماء النفس.
عجيب.
المسلمين إيه، لأن إحنا نجي نأخذ من علم النفس الغربي. نأخذ من علم النفس الغربي
نسخ لص
تقريبا إلى حد كبير جدا، ثم لا ننظر إلى تراثنا. يعني مو معقول أستاذ رايد أن أمة قادت الدنيا 1000 سنة، 1000 سنة هي قائدة للدنيا، لا نجد في تراثها منظومة ومنهجية للتعامل مع النفس البشرية. غير معقول، يعني غير معقول أتجاوز ابن القيم، غير معقول أتجاوز الغزالي، غير معقول أتجاوز ابن حزم، غير معقول أتجاوز الماوردي في حديث عن النفس البشرية، غير معقول أبدا يعني. وبالتالي التراث الإسلامي بحر لم يجد غواص ماهر. أنا أتكلم في تطوير الذات.
جميل.
وفي علوم النفس تحديدا، وإن كان في جهود لبعض العلماء النفس المهتمين بالجانب الشرعي جهود جدا ممتازة وفريدة. ما أقصده أنك لا تستطيع وأنت لا تحمل مرجعية شرعية جيدة أن تسير وحيدا في تطوير الذات، ستتوه يعني، لأن تطوير الذات فكرته قائمة على البروغماتية. نعم. في الأفكار. كيف في البروغماتية؟ يعني هو ليس علم، العلم قائم على الثبات والصدق والديمومة، يعني النظرية ممكن تأخذ لها جيل كامل عشان تخرج كعلم موثوق بمعايير أكاديمية. لا، تطوير الذات أنا أخذ من الفلسفات وأجمع، وصواب الفكرة من عدمها هو تجربتك الذاتية. لذلك دائما كانوا يقولوا لنا اللي يشتغل معك يعتبر صحيح، إذا معيار الصواب الخطأ هو التجربة الذاتية، وهذا باب لا يمكن سده. لما أجي أقول لك يا أخي ترى هذا خرابيط، تقول بس نفع معي، ترى هذا ما يجوز، بس أنا تعرفت على الله أكثر من خلاله. يعني في ناس يقول لك أنا اليوغا أنا زاد تعلقي بالله عز وجل بعد اليوغا، تقول ما يجوز، يقول لك لا بس أنا وصلت إلى الله من خلالها. إذن الحكم على صواب الفعل من عدمه لم يعد الحلال والحرام، وإنما أصبح التجربة الذاتية، وهذه إشكالية كبيرة جدا جدا أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن التجربة الذاتية. لما جاء ذلك الرجل قال يا رسول الله أخوي يشكو بطنه، قال أسقه عسلا، جاء من بكرة قال ما فاد، قال أسقه عسلا مرة ثانية، قال ما فاد يا رسول الله، قال أسقه عسلا مرة ثالثة، ثم قال له صدق الله وكذب بطن أخيك. أن العسل شافي، هذا
رباني،
هذا شيء رباني، تجربتك الشخصية هذا خاص فيك، لا يمكن أن أناقض تجربة، أن أناقض الشرع من خلال تجربة شخصية. تطوير الذات لا في هذا بشكل قوي جدا. اثنين مشاكل موجودة في كتب تطوير الذات، أن كتب تطوير الذات تأخذ الاستثناء وتصنع منه قاعدة وتلزمك بها ثم تلومك عليها. فمثلا نجي يقولك في واحدة روسية استطاعت أن تقرأ 6000 كلمة في 5 دقائق،
سوي منها كتاب،
هذا استثناء، لا وضع منها نظرية وكتاب وقاعدة، ثم اللي ما يقرأ 6000 في كذا معناه غبي، معناه عنده مشكلة، معناه أنت ما طب. وبعدين شوف إذا ما حصلت على 6000، إذا ما أنت عندك مشكلة أصلا في التطبيق. النظرية صحيحة، أنت اللي عندك مشكلة، وبالتالي تبدأ أنت شو تسوي، تضطر حتى لا يستهزأ بقدراتك العقلية وطريقة تطبيقك أن تدعي أنك قرأت 6000، تدعي حتى لا تتهم. فأنا أجي وأشوفك أنت قرأت 6000 والثاني 6000 والثالث 6000، بغض النظر أنكم صادقين ولا لا، أبدأ أتهم نفسي. تدري عندي أحد حلين، إما أن يقول أنا غير قادر وقدراتي العقلية ضعيفة، وإني ولا أكذب وأقول أنا قرأت أيضا 6000 وأسوق لهذه الكذبة وتنتشر انتشار النار في الهشيم. هذه من الإشكالات الأخرى في كتب تطوير الذات.
يعني في بعض مقاطعك الصراحة عجبني وفاجأني بنفس الوقت، أنك أضفت بعض كتب ابن القيم وغيره من علماء الإسلام في تصنيف تطوير الذات، رغم أنه يعني بعض القراء ما يتقبل هذا ويعتبر أن هذا تخصصه مختلف، لكن أحيانا فقط تحتاج إلى تغيير النظارة حتى تستخرج الكنوز الموجودة في هذه الكتب. يعني بقي سؤالين على بالكثير، إذا كانت هذه كل المشاكل أو بعض المشاكل في كتب تطوير الذات وشخص ما عنده مرجعية شرعية مؤصلة، كيف يتعامل مع كتب تطوير الذات؟ وهل من يعني الخيارات خلنا نقول المناسبة الكتب المعنية بأسلمة تطوير الذات في كذا كتاب، التغيير من الداخل لأيمن عبده ولا غيره، ولا يحتاج لنه يعني يجتهد في فلترة كل ما يقرأ؟
نعم. شوف احنا عندنا، خلنا نقول نرسم رسمة كذا، نحط دائرة في النص ونكتب المحتوى المتداول، ثم سهم رايح يمين ونكتب التراث والموروث، ثم سهم رايح يسار بعد الدائرة، والدائرة في النص الآن، سهم رايح يسار ونكتب الجديد والعلم الحديث.
جميل.
أغلب الإشكالات أستاذ رائد موجودة في المحتوى المتداول.
نعم.
أن الإنسان يكتفي بالمحتوى المتداول، يعني قصة الفيل اللي ربطوا رجله، وقصة أديسون اللي ما أدريش لقى، وقصة نفس قصة ستيفن كوفي اللي ضاع في القطار، ما في شيء غيرها. طيب ما في شيء ثاني؟ لا جيب لنا قصة ستيفن كوفي يوم اللي في القطار بنلقى في التراث واحد بس مو قطار بعير بس زيها، لا مو بالضرورة. فعندنا واحد الاكتفاء بالمحتوى المتداول هذا يعني تسويق للزيف. والإنسان العاقل الكلمة مسؤولية، الكلمة مسؤولية. وبالتالي لما أدخل أنا في المحتوى المتداول يجب أن أكون مصفاتا لا مضخة.
جميل.
يعني أنا أفلتر وليس مضخة أخذ وأنشر أخذ وأنشر. طيب أنت ما تدري صح ولا غلط، لابد أن تكون مصفات، أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن كل معرفة تنشرها. والنشر الإلكتروني الآن أصبح ممكن يجلس 100 سنة يا أخي، أنت في قبرك وقاعد تأخذ سيئات أنك ما اجتهدت في فلترة هذه الأشياء. وبالتالي لما تدخل أنت كمدرب أو مؤلف يجب أن تدخل بهذه العقلية. هذه العقلية، عقلية الفلترة والتصفية، لابد أن تدخل بنفسية متشبعة ملأة بالاعتزاز بتراثك. بتدخل وأنت مهزوز الثقة ستركع لأفكار الغرب. لا أنت عندك منظومة، عندك مرجعية، عندك تراث، عندك موروث ضخم، عندك إذا أنت ما أنت متخصص يا أخي عندك متخصصين، عندك ناس ممكن تستشيرهم، لكن لا تدخل أعزل وإلا يعني ستهزمك الكثير من السنان وستؤذيك وستؤلمك وستجرحك جرح ربما يكون عميق في عقيدتك. هذه الجزئية الأولى في قضية التعامل مع كتب
تطوير الذات.
أما الأسلمة فأخشى أن تكون من باب لي أعناق يعني الأدلة لكي تتوافق مع النظريات، وقد تكون يعني كما يقال ذبح الخنزير بالطريقة الإسلامية. وأنا أذكر مرة من مرات واحد كان يتحدث وكان كتاب منشور، عفواً كان شريط، أنا ذاك تطوير الذات بدأ عن طريق الألبومات والأشرطة وكذا، وكان يتكلم عن كتاب ستيفن كوفي الأولى أولاً وهو كتاب نفيس. كان يقول يا أخي إحنا موجود هذا في الإسلام عندنا من زمان، الأولى أولاً كيف موجود؟ قال في قول الله عز وجل أولى لك فأولى، فأشارت الآية إلى وجود الأولوية في عندنا في الحياة. طبعاً ما تتخيل كمية الذين كانوا يعني يصفقون لمثل هذا الطرح وفرحانين. لا ما أقصد هذا النوع، أستاذ رايد النوع اللي أجيب الحديث، النوع اللي أعتقد ثم أجي أستدل، لا الطرح الأمثل في نظري أنك تدخل إلى التراث وتنشئ منهجياتك من هناك، تبحث في التراث عن يعني نماذج، منظومات، أفكار، قوانين، قواعد خاصة لك أنت، تركب على سنة عقلك، ما تحتاج ترهيم، ما تحتاج محول، ما تحتاج يعني إضافات، ما تحتاج خلنا نقول كشط ولا تهذيب عشان تركب، لا أنت جايبها من هويتك. هذا واحد. لا يعني أني ما استفيد من الهويات الأخرى ولا المعارف الأخرى، لا فيها خير كثير جدا جدا جدا، لكن لا أسلم لها. هذا واحد. الحل الأمثل أني أجي للمنظومات، عفوا التراث والموروث وأستخرج منه. هذا صعب، يحتاج مؤسسات، يحتاج خبراء، يحتاج وقت، يحتاج فرق عمل، لكن لا بأس، لماذا لا نبدأ به؟ هذا واحد. اثنين، الحل الآخر أني أدخل للموجود. الحل الأول هو عبارة عملية بناء، الحل الثاني عملية ترميم، هذا حل أقل ولكن أيضا له جهد، لأنه تحتاج إلى جهد محو وجهد إثبات، جهد يعني إزالة وجهد بناء مرة أخرى. فتجي للأشياء المطروحة وتشوف ما لا يتعارض مع الدين، ثم يعني تثبته، ثم تؤصله، ثم تستدل عليه، ثم تأتي بالأمثلة من تراثك وموروثك، ثم تقدمه للناس. يعني هذا حل آخر وأبسط من الأول بكثير.
عظيم. وأنا أجزم أنك فعلت الأمرين معا في الشخصية القوية، الله يبارك فيك وينفع بما كتب. يشبه الكاتب المصري أنيس منصور عملية التحرير في الكتابة بشخص معه عبوة عطر كبيرة ويبغى يوزعها في عبوات صغيرة، فيقول غالبا ما راح يبقى لك شيء، يعني كل ما توزع شوي راح يعني يضيع بعض العطر. اللي يقرأ كتاباتك أستاذ ياسر يعني يجزم بأن وراء هذه العبارة عملية تحرير شاقة وتأمل في، وكأنك فاتح المعجم ولا القاموس جالس تختار العبارات المناسبة سواء المسجوعة أو المعبرة. كيف تمر يعني رحلتك في الكتابة بهذه المراحل؟
والله أخاف أفسد بالجواب بس جمال السؤال. السؤال فيه افتراض إن أسلوبي زين، وبالتالي صعب إني أجاوب عليه. والله يا شيخ أنها يعني محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، والله ما عندي جواب، أقسم بالله أن توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا من عادتي إذا كتبت أن أكتب للأذن وليس للعين. جميل. وبالتالي تجد أن الكتابة، وهذا أسلوبين في الكتابة، الكتابة للأذن كتابة أقصر جمل، أكثر تركيزا على المحسنات البلاغية، وكتابة ليس فيها ضمائر عائدة على متأخر ولا متقدم. يعني لازم أفهم هذا الشيء يقصد، ومنها طيب منها هذه حقت هذه الكلمة هذه ولا حقت هذه. فالكتابة للعين كتابة جميلة ولذيذة، ولكن الكتابة للأذن كتابة خلني أقول تخاطب النفس مباشرة، تأثيرها قد يكون أقوى أحيانا من الكتابة بالعين. لعل هذا من الأسباب التي يعني جعلت بعض العبارات تروق لأمثالك. اثنين، ثمة أسلوب يعني أستخدمه وأدرب عليه، وهي قضية أنك كيف أنت تأخذ الفكرة، النص الأساسي، الفكرة الأساسية، وتقشرها. يعني أنت عندك الآن صفحة كاملة، هذه الصفحة لو قشرتها بتطلع في سطر ونص اللي هو المعنى الأصيل في الفكرة، المعنى الأصيل كما يريده الكاتب، ثم تأخذها أنت ثم تذيبه في قالب لغوي خاص فيك.
جميل.
ثم تخرجه.
جميل.
هذه الفكرة اللي أحاولني أنا أطبقها، وأحاول أيضا يعني أدرب الناس عليها، أنك كيف تأخذ أو شيء كيف تقشر الفكرة، ثم كيف تأخذها، ثم كيف تذيبها في نصك. طبعا هذه ليست أنا مخترعها، يعني الإمام الغزالي لما أخذ فقه الجويني فعل به كذلك. يعني أخذ يعني لما تقرأ ما كتبه الإمام في المستصفى أظن، الإمام الغزالي بديع، أسلوبه بديع، رائع، رائق، لأن نفسه، لأن سبكه، لأن أذابه في قوالبه وأخرجه بطريقة جديدة ورائعة وجاذبة. الناس أستاذ رائد على أصناف في قضية المعرفة، في ناس يدخل على الغرفة اللي فيها أثاث والأثاث محيوس شوي، في ناس يدخل ويعني يترك الغرفة كما هي ويستفيد مما فيها، في ناس يدخل يقول لا والله أنا بحط هنا وردة، هنا شجر، هنا بحط لوحة، هنا بس ما يغير شيء، يضيف تحسينات، في ناس يدخل الغرفة ويغير في الأثاث، في ناس يطلع الأثاث برا ثم يقول للناس ترى الأثاث اللي برا كان جوا والدنيا محيوسة، يعني يدخل إلى الفضاء المعرفي ويحوسه، وفي ناس يطلع الأثاث برا ثم يعيد ترتيبه بطريقة رائعة جدا جدا جدا. أزعم أن الإمام شيخ الإسلام بن تيمية والإمام حجة الإسلام الغزالي من النوع الأخير اللي يخرج أي علم ويعيد لك مرتب جميل جدا جدا جدا، ويليهم في ذلك ابن القيم لما يحرر لك مسألة كذا عويصة 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 عويصة، سواء ابن تيمية أو تلميذه حتى في الكتابة ابن القيم، تجد أنه في الأخير يختمها بقالب جميل مسجوع رائع يجعلك لا تنسى هذه القاعدة. وكذلك الإمام الغزالي. بعض الناس لا، يطلع الأثاث يخليه برا. يعني مثلا لما تدخل على نظرية المعرفة في اليوتيوب ستجد من الناس من دخل إلى نظرية المعرفة وشرح لك بإضافة الشجر هذه، بمعنى أعطاك مثال يوضح، جاب لك قصة، جاب لك الله صادق والله أنا صار لي كذا، وضحها. وبعضهم وأنت فاهم نظرية المعرفة سمعته أنحاست في هذا، إيش سوى هذا؟ طلع الأثاث وخلاه برا وقال يا جماعة ترى نظرية المعرفة حوسة، وفعلا هو يتكلم يقول تراها ما أقدر ألخصها، ترى هي أصلا محيوسة، ترى هي صعبة، ترى في مدخلات كثيرة، وترى طيب يا أخي أنا ليتي ما سمعتك،
صعبت علينا،
صعبت أن طلعت الأثاث ما دخلته. وفي ناس لا، يطلع الأثاث يجي يقولك ترى نظرية المعرفة محيوسة، وين الخلل؟ التداخل هنا وهنا 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 وهنا، لكن تعال خلنا نفك الالتباس، ثم يعيد لك تنظيم الأثاث اللي تنظيم المعرفة بطريقة ممتازة. أنا أسعى يعني أحب أني أطلع الأثاث، أحيانا أفشل في إدخاله زين، وأحيانا يعني أنجح في إدخاله. وما رأيته من كتب هي تلك الكتب التي نجحت في إدخال الأثاث، ولا ترى عندي حراج بن قاسم برا، يا والله جد عندي كثير من الأشياء التي لم أنشرها لأني طلعت الأثاث وما قدرت أدخلها، أنا انحست يعني برا، بس الله عز وجل الهداية والسداد.
وهذا لعلها أنسب ختام للسؤال الأخير اللي دائما ما نختم به، اللي هو من شقين. الشق الأول، وش مشاريعك القادمة في الكتابة والتأليف بالتحديد؟ والسؤال الثاني أو الشق الثاني عشان ما تقول كثرت علينا أسئلة، ماذا تقرأ الآن؟
الشق الأول عندي الآن كتاب بإذن الله سيخرج بعنوان نفايات الحضارة.
جميل. عن؟
أتحدث فيه عن أن الحضارة جميلة الآن اللي احنا نعيشه والتقدم والتكنولوجيا، لكن هذا المصنع الذي ينتج هذا الإنتاج الجميل ثمة في حديقة الخلفية مكب للنفايات اللي الناس إذا شافت المصنع انبهرت وهي وأعجبت به دون أن تشعر بخطر هذه النفايات المتراكمة خلف المصنع. الهدف هو حرف النظر إلى نفايات الحضارة. الحضارة حلوة وفي أشياء جميلة، لكن ما الذي خلفته من نفايات على مستوى الأرض، الطبيعة، على مستوى الإنسان، على مستوى القيم، على مستوى الأفكار، على مستوى العلاقات بشكل عام. هذا موضوع الكتاب. جميل. وقراءاتي في هذا الموضوع.
جميل. لعل يعني مما يبين أهمية الكتاب، احنا ما ودنا نناقشه قبل ما يطلع، لكن أنه المغلوب أصبح مولع بالتطفل على نفايات مصانع الآخرين وليس المصنع نفسه، وأصبح يستقطب عندنا ما هو ملفوظ عند الغرب أو ما هو ملفوظ عند الأمم المتقدمة. شكرا أبو بدر، مشكور مرة أخرى على اللقاء، ونتمنى لك كل التوفيق في كتاباتك وفي عطاءاتك.
يا رب الله يسعد قلبك، وشكرا لك على هذه الاستضافة.
على قلة كتبه إلا أن وزنها ثقيل في المكتبة العربية، وإن لم تقنعك بأفكارها والأسلوب البليغ الذي كتبت به فلا أقل من أن تجبرك على إعادة التفكير في الكثير من قناعاتك. شكرا لاستماعكم، ونلتقي في الحلقة القادمة، ولكم وافر التحايا والقبل.